بعضهم كان يقول نحن لا نكذب عن النبي، نكذب لأجله، فيروي بعض الكذوبات في فضائل الأعمال، يروي حديث في فضائل الأعمال حتى يرغب الناس في العمل وهو يكذب. فهذا أدى إلى وجود أحاديث موضوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العلم لا ينال لا لمتكبر ولا مستحيل، لا يمكن أن تحصل على العلم إذا كنت تتكبر عليه أو أن تستحي أن تسأل. وفي نفس الوقت هناك مختصون، يعني نتكلم عن الجامعات السعودية تزخر بعدد كبير من المختصين الحمد لله في جميع المجالات، ومنهم مجال التاريخ. تغيرت الأماكن والمسميات، هذا القصر بجواره بيت فلان، راح بيت فلان، أحيانا الوادي غير مكانه. فهذه الأمور تحتاج إلى من يدلك أو يأخذ بيدك من المختصين. تجربة الزائر تختلف اختلاف كبير.
مرحبا، هذا بودكاست مخضرة وأنا جهاد الأهدل، وهذه الحلقة تسجل على هامش معرض المدينة المنورة للكتاب، حلقة أكثر إثراء من قلب الثقافة. في هذه الحلقة أسعد باستضافة الدكتور فهد الوهبي، مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في هذه الحلقة سنتحدث عن التاريخ وعن الإرث وأهمية توثيقه نصا وصورة. أعتقد أننا سنكون في رحلة ممتعة في صفحات التاريخ مع الدكتور فهد. رحب فيك دكتور فهد في هذه الحلقة، وأسعد بأن تكون ضيفي.
إياك الله، أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا أن أكون ضيفك اليوم في هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله نقدم للمستمع شيء مفيد بإذن الله.
ومبارك، إيش هي قصتك؟
أي قصة؟ تسأل عن أي
قصة؟ قصتك في الحياة؟
والله قصتي قصة شاب بدأ الدراسة في هذه المدينة الجميلة، وكان في ذاك الوقت تعرف المدينة يعني مليئة بالمعالم وبالآثار وبالأماكن التاريخية، وكان يشدني في ذاك الوقت الاطلاع على هذه المعالم، حتى أنني في المتوسطة كان معي كاميرا أصور بعض المعالم الموجودة في المدينة المنورة، ولا زلت أحتفظ بكثير من هذه الصور. تعرف المدينة المنورة من فضل الله عز وجل وجود المسجد النبوي فيها، وجود موسم الحج والعمرة يفد إليها يعني ملايين الناس، يختلط بهم أهل المدينة، يتعرفون على الحجاج والزائرين. فاستمر الشغف بهذه المدينة وتاريخها حتى الحمد لله مرحلة الجامعة، ثم بعد ذلك الماجستير والدكتوراه، ولا زلت يعني أقرأ واستمتع بتاريخ المدينة، إضافة إلى اهتمامات أخرى كثيرة سواء في مجال التفسير أو في مجالات أخرى يعني في التاريخ وغيره. اهتمام الشخص ما يكون اهتمام في جزئية واحدة من حياته، يعني أنت لو تقرأ في سير عموم المفكرين والمبدعين والمؤرخين والعلماء السابقين والحاليين تجد أن أنا ما أتحدث أني أنا أحد هؤلاء، أنا أتحدث بشكل عام، تجد أن هؤلاء يتمتعون بعدد من المواهب وعدد من الأفكار وعدد من الإنتاجات. يعني تجد الشخص الواحد له إنتاج في الأدب وفي التاريخ وفي الشريعة وفي الشعر يعني الآن لو أتحدث معك أنا أتحدث معك عن قصائد كتبتها، أو أتحدث معك عن دواوين أو عن روايات أو عن يعني كل هذه اهتمامات متجمعة تكون شخصية. التاريخ ليس يعني هو يعني يقصد الإنسان لأجل أن يأخذ مقابل، التاريخ يكتبه ليستفيد منه، يقرأ التاريخ ليعتبر به، يقرأ التاريخ ليدون هذا التاريخ، ليحل بعض الإشكالات الموجودة في التاريخ، ليؤلف بين المختلفات، لينقد بعض الروايات، ليطبق بعض هذه القضايا على الواقع. فهو التاريخ شيء جميل، بالعكس يعني عندما تقرأ التاريخ أنت تقرأ أمم وسير وأجيال وحوادث كأنك تعيش بينها، يعني هي رحلة من خلال الزمن، هذا هو التاريخ.
جزء كبير من التاريخ من هنا في المدينة المنورة.
طبعا المدينة ذات تاريخ عريق، المدينة طبعا بعض العلماء يقولون هي من أقدم المدن في العالم، لأن لو قرأت في تاريخ المدينة تجد أن لها التقاء بعدد من الحواضر القديمة جدا، يعني التقت بعهد العماليق وكذلك ما بعدهم من الأمم إلى عهد موسى عليه السلام إلى عهد، يعني هناك التقاءات كثيرة كانت بين المدينة وبين غيرها من المدن، إلى أن جاء وشرفها المصطفى صلى الله عليه وسلم فانكتب فيها تاريخ جديد. يعني لما وصلها النبي عليه الصلاة والسلام كان هذه نقطة يعني انطلاق وإشعاع كبير لهذه المدينة، حتى أصبحت المدينة لما يقال المدينة أصبحت علم عليها. تعرف كلمة مدينة تطلق على كل المدن، لكن إذا قلت المدينة فهي المدينة المنورة فقط، ما تستطيع تقول المدينة على غيرها من المدن. فهذا يميز المدينة، المدينة ذات امتداد تاريخي كبير، لها يعني امتداد في الشعر، امتداد في الأدب، امتداد في الحضارة، في الشريعة، في المعالم، في الجغرافيا، في كل شيء. يعني لو أردنا أن يعني أن نتكلم عن تاريخ المدينة ما يكفينا ولا حلقات وحلقات، حتى لو عن الكتب التي كتبت المدينة. نعم.
الأماكن الأثرية والتاريخية هذه، جينا في مرحلة من المراحل عشناها كانت مغيبة، أو كان الاهتمام بها ضعيف. اليوم زاد الاهتمام بهذه الأماكن وبهذا الإرث وبهذا التاريخ وبهذه الحضارة، إيش كان السبب؟ ومين اللي تسبب في تغييبها؟
ما نقدر نقول كانت مغيبة، يعني هي القضية قضية لفت انتباه وعناية بهذه الأمور. يعني أنت تعرف الآن أن العناية الحمد لله بهذه المعالم عناية كبيرة جدا، وهناك خطط تسير، يعني ليس هي مجرد أنه اعملوا الآن مثلا طور هذا المكان، هناك خطة متكاملة من البرامج التي تقودها الرؤية الآن، تجديد هذه المعالم، جعل هذه الأماكن أماكن جذب سياحي، وزيادة تجربة الزائر، وتجويد تجربة الزائر، وأن تكون زيارة الحاج والمعتمر للمدينة أو للمملكة العربية السعودية ذات تجربة ثرية جدا. فهذه المنطلقات، هذه المنطلقات عندما خطط لها تخطيط سليم، أصبحنا نرى الآن النتائج بشكل ممتاز وواضح. هناك اجتهادات قد تكون، هناك بعض الأمور الفردية، أو قد تكون الاجتهاد في وقت معين انتهى. نحن نتكلم الآن أن هناك عناية كبيرة جدا جدا بهذا الموضوع، وهناك أهداف نصل إليها من خلال هذه العناية، وهذه المعالم تستحق أن تكون معالم يطلع الناس فيها على التاريخ. التاريخ جزء منها الاطلاع على هذه المعالم. يعني أنا لما أتكلم عن تاريخ المدينة، تاريخ المدينة ما هو؟ تاريخ المدينة تاريخ كبير جدا. يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من أحداثها كانت في المدينة المنورة. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ووصل إليها عليه الصلاة والسلام ومكث فيها 10 سنوات، كل الأحداث التي حدثت بعد الهجرة حدثت غالبها في المدينة المنورة. لو أتينا إلى حياته عليه الصلاة والسلام في بيوته، صلاته في المسجد النبوي، التقائه بالصحابة، الوفود الذين يأتوه من جميع الأماكن أو البلدان المحيطة بالمدينة المنورة، الأحداث، القصص التي تقرأها حدثت فين؟ حدثت في المدينة المنورة. زيارات النبي عليه الصلاة والسلام للحدائق والمزارع في المدينة المنورة، زيارته مثلا لبني سلبة عند مسجد القبلتين، زيارته لقباء وجلوسه على بئر أريس وسقوط الخاتم من يده في هذا البئر، زيارته للصلح بين القبائل في منطقة من مناطق المدينة، هذه معالم موجودة. أنا باستطاعتي الآن أن أتيك من الشرق إلى الغرب، من الشمال للجنوب، وفي كل منطقة أقول لك هذا معلم يرتبط بكذا. إذا أنت تأتي من الشرق إلى الغرب، هناك عدد كبير من المعالم، الجبال والأودية والقصور والقلاع والبيوت وأماكن الصحابة، كل هذه بدأت تبرز للناس، بدأت تظهر للناس، بدأت هناك عناية، والجهد يحتاج إلى مضاعفة جهود كثيرة جدا حتى نصل إن شاء الله للطموح التي يأملها ويهدف إليها ولاة الأمر بإذن الله.
إيش اللي يحتاج اليوم الزائر للمدينة، بحكم أنه اليوم موقع تاريخي مهم، المدينة المنورة وقبلة لكل المسلمين وحتى يعني سكانها، حتى من داخل المملكة أكيد حابين يطلعوا على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى المآثر اللي صارت، وعلى التاريخ، على القصص اللي موجودة. يمكن اليوم إحنا ما نعرف إلا 4-5 مواقع رئيسية، أي أحد يجي للمدينة يعرفها، جبل أحد، سيد الشهداء، المسجد النبوي، بئر عذب إلى آخره. بس في مواقع تاريخية يعني حدثت قصص يمكن اليوم ما أخذت حقها الجماهيري أو حقها من التعريف. فإيش اللي نحتاجه اليوم عشان نوصل هذه الرسالة؟
هو طال عمرك الآن بالنسبة لزائر المدينة، بدون شك أنه يرغب في الاطلاع على هذا الموضوع، على التاريخ، على المعالم. مثل ما ذكرت لك الآن، تجربة الزائر تختلف اختلاف كبير. الزائر عندما يصل للمدينة منذ دخوله لمطار المدينة المنورة يجد في استقباله المسؤولين الذين يوفدونه إلى المدينة. وزارة الحج والمعنيين بالوزارة في المدينة المنورة هناك برامج كثيرة تفعل لزوار المدينة المنورة، منها زيارة المعارض الموجودة في المدينة، منها زيارة المعالم الموجودة في المدينة المنورة. أيضا الآن نحن في تظاهرة ثقافية كبيرة وهي معرض كتاب المدينة المنورة، على هامش هناك عدد كبير من البرامج، منها متحف مختص بمجمع الملك عبد العزيز المكتبات الوقفية. هذا المعرض يعرض المقتنيات الثمينة التي كانت موجودة في المسجد النبوي أو ما حوله واستمرت مئات السنين. يعني هل تصدق أن لدينا مخطوط الآن يعود إلى ألف عام؟ يعني لو عاد بك الزمان إلى القرن الرابع في نهاية القرن الرابع وذهبت إلى سوق النساخين الذين ينسخون الكتب وأردت أن تشتري كتاب مثل سنن أبي داود ستجد النسخة التي كانت تباع في ذلك الوقت موجودة لدينا الآن في متحف مجمع الملك عبد العزيز للكتابات الوقفية. أيضا لو رجع بك الزمن إلى عام 889 وأردت أن تطلع على نسخة المصحف التي أهداها الأشرف قايتباي للمدينة المنورة تجدها الآن موجودة في المدينة. زوار المدينة الآن يأتوننا يوميا في هذا المعرض للاطلاع على هذا الإرث التاريخي الذي يحمله أو يحتضنه مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. هذا واحد من عدد من الجهات الموجودة في المدينة المنورة التي تعمل دور كبير جدا. هيئة تطوير المدينة الحقيقة أنها تقوم بعمل كبير جدا جدا يلاحظه كل زائر للمدينة. الآن ما بين منطقة قباء إلى منطقة الحرم أو المسجد النبوي أصبحت منطقة صديقة للإنسان ضمن مشروع أنسنة المدينة التي أطلقها صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة. الأنسنة أن تكون الأماكن صديقة للإنسان. يسير الآن الزائر من منطقة المسجد النبوي يخرج من ساحة المسجد النبوي فيمر على مسجد الغمامة وعلى المنطقة الموجودة حول مسجد الغمامة في منطقة جميلة جدا جدا، يتذكر التاريخ، يتذكر أن في هذا المكان صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد وصلى أيضا على النجاشي، ويتذكر أنه كان يستسقي في هذا المكان، ثم يخرج بعد ذلك ويمر على بداية ما يسمى بجادة قباء الآن ويسير في داخل الأماكن التي كانت عبارة عن مزارع وبساتين معروفة عند أهل المدينة ويمر على عدد من مساكن القبائل القديمة حتى يصل إلى منطقة قباء ويصلي في مسجد قباء ثم يرجع إلى المسجد النبوي في تجربة رائعة جدا. هذه واحدة من التجارب الثرية التي أنتجتها وعملت في المدينة المنورة تحت مشروع كبير وهو مشروع أنسنة المدينة المنورة. لو ذهبت إلى منطقة الخندق الآن سيعمل بها نفس الطريقة، وهناك أيضا ممر سيكون ما بين المسجد النبوي إلى منطقة أحد. هذه كلها بجهود كبيرة جدا من أمانة المدينة وهي تطوير المدينة، أيضا الدراسات التي يعملها مركز بحوث ودراسات المدينة فيما يتعلق بالمعالم والآثار وتزويد الجهات المعنية بها مثل هيئة التراث والسياحة ووزارة الحج والأمانة والهيئة وغيرها من الجهات. هذا جهد متضافر متكاتف متعاون لأجل خدمة كل من يأتي إلى المدينة. هذا الدور الحقيقة أنه دور يجب أن يشكر وأن يعني يثمن وأن يعرف أن خلف هذه الأشياء التي ترى جهود كبيرة جدا وسنوات من التخطيط وساعات كبيرة جدا من التنفيذ. نعم.
وما هو القادم؟
القادم كثير،
زيادة عدد المواقع
بدون شك. هناك مواقع كثيرة الآن يعمل عليها بجوارنا الآن، منطقة القبلتين الآن مشروع يعمل وبدأ يظهر للعيان. هناك عدد من المتاحف الآن تعمل في المدينة المنورة في طور الانتهاء منها. هناك عدد من المعالم ستجدد وتجعل مكان للزائرين. كثير كثير جدا من الأمور يمكن الزائر مراجعة يعني بعض المشاريع المعلنة في هيئة تطوير المدينة أو في أي مكان، أو زيارتنا في مركز بحوث ودراسات المدينة للاطلاع على بعض الدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدينة. نعم.
هل هذا النموذج وهذه التجربة للمدينة المنورة في إبراز المواقع التاريخية والأثرية تستحق أن تنقل لباقي مناطق المملكة؟
هي موجودة أصلا في باقي مناطق المملكة. يعني لو ذهبت إلى مكة نفس القضية، لو ذهبت إلى مناطق في الشمال، حائل، جوف، الرياض، جدة، اذهب إلى جدة تاريخية مثلا، انظر إلى كيف طورت المنطقة، كيف أصبحت جميلة للزوار، منطقة الدرعية في الرياض، في الجوف، في مناطق مختلفة جدا في المملكة العربية السعودية. الحمد لله هناك تجارب مختلفة والجميع يستفيد من بعض. كل هذه الأعمال أعمال جليلة جدا وهدفها واحد، هو خدمة المواطن وخدمة الزائر.
من ناحية المعارض، تكفي لنقل تاريخ وصورة المدينة المنورة لزوارها اللي بيوفدوا للمدينة المنورة من مختلف أنحاء العالم، ولا نحتاج أنه إحنا نطور هذه التجربة بحيث أنه إحنا ننقل قصة واقعية يزورها الزائر ويأخذها معه؟
يعني من الجميل أنك عندما تفكر تفكر بالمستفيد أو المستهدف، مثل ما يقولون المستفيد أو المستهدف هو فئات وليس فئة واحدة. وحتى ترضي الجميع يجب أن تنوع المنتجات التي تعمل عليها، وهذه المنتجات تدرس دراسة خاصة. يعني عندما تأتي إلى معرض واحد من المعارض وتجد أن هذا المعرض يستخدم عدة تقنيات لإيصال نفس الهدف، يستخدم تقنية الصورة المرئية أو الفيديو الموجود، ويستخدم الصوت، ويستخدم المجسم، ويستخدم الهولوغرام، ويستخدم الكتاب، ويستخدم المرشد، ويستخدم الموقع الإلكتروني والباركود. كل هذه تؤدي إلى أننا نكسب الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الزوار، ونقل ما هو موجود في هذه المدينة إلى أذهانهم حتى يرجعوا إلى بلدانهم وتعلق في أذهانهم هذه التجربة. المعارض هي وسيلة، والمعارض فيها في داخلها عدة وسائل توصل الأهداف الموجودة منها، لكن أيضا الزيارة الميدانية للمعالم هذا موجود مع المرشدين الموثوقين الذين يزورون هذه المعالم ويشرح للزائر مكان الحدث، سواء كان قصر أو وادي أو جبل أو معركة أو غير ذلك. هناك العديد من الحجاج المعتمرين يأتون إلى المكان ولأول مرة ينظر إلى جبل أحد، لأول مرة يعرف أنه هذا هو جبل أحد، أو لأول مرة يرى المعركة أو منطقة أحد التي حدثت فيها قصة أحد. فلما تشرح مثل ما كان العلماء الأوائل مثل ابن إسحاق وغيره من العلماء الأوائل أو المتأخرين مثل السمهودي، وأيضا المعاصرين مثل الشيخ العياشي الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه، هؤلاء كانوا ينزلون للميدان. يعني ما كان يشرح في كتاب ويترك الكتاب، والذي لا ينزل إلى هذه المعالم أو لا يطلع عليها يقع في أخطاء كثيرة. يعني عندما تقرأ مثلا كتب بعض الرحالة الذين مثلا رحلوا إلى المدينة أو إلى المملكة العربية السعودية ولم يدققوا في المعالم تجد عنده أخطاء. واحد منهم يقول مثلا جبل أحد في جنوب المدينة، جبل أحد في شمال المدينة، لأنه ما اطلع قرأ أو كتب أو اطلع اطلاع سريع. فالنزول الميداني مع الزوار يكسبهم مهارة، وهذا أنا جربته بنفسي بشكل متكرر عن طريق زوارنا في مركز بحوث ودراسات المدينة، عن طريق النزول الميداني إلى هذه المعالم. تجد أن الزائر، كل الزائر أذن صاغية لما تقول في هذا المعلم أو في هذا المكان. لما تتحدث عن منطقة الخندق مثلا في نفس منطقة الخندق وقصة الخندق في نفس المكان، غير لما تتكلم فيها في قاعة، كذلك منطقة أحد، كذلك لما تتحدث عن قصة القبلتين في مسجد القبلتين، لما تتحدث عن توزيع القبائل وأنت تتجول في المدينة المنورة، عندما تتحدث عن منطقة قباء وبئر أريس وأنت بجوار هذا البئر تشرح للزوار. فهذا الشرح وهذه الطريقة يحتاجها الزائر، وهذا موجود الحمد لله. نحتاج أيضا زيادة جهد بدون شك ومضاعفة الجهد، لأن الزوار ما شاء الله متتابع عددهم ويزيد في كل عام، وهناك مستهدفات نصل إليها إن شاء الله في عام 2030 إن شاء الله. نعم.
المؤرخين ومن يوثق التاريخ وحتى المرشدين السياحيين، من يقف خلفهم؟
المؤرخين طبعا، إذا كنت تسأل عن المؤرخين القدامى بدون شك لهم مصادر كثيرة. يعني كل مؤرخ من المؤرخين يعتمد على مصادر قبله، ويعتمد على النزول الميداني إذا كان يتعلق بالمكان. لو رجعنا إلى توثيق التاريخ، يعني كتأصيل لهذه العملية، كيف الناس توثق التاريخ؟ التاريخ يوثق إما بالكتابة، والكتابة التاريخية مختلفة. هناك كتابات على شكل حوليات، يعني في سنة كذا حدث كذا، في سنة 1440 حدث كذا، في سنة 1401، هذه تسمى حوليات، مثل تاريخ الطبري، مثل تاريخ ابن الجوزي، مثل تاريخ ابن الأثير، عدد من التواريخ التي كتبت على الحوليات. هناك تواريخ تتعلق بمناطق معينة وتتحدث عن هذه المناطق باختلاف ما فيها من أعلام، من قصص، مثل تاريخ مثلا بغداد للخطيب البغدادي، مثل تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ واسط إلى غير ذلك، مثل التواريخ التي كتبت عن المدينة المنورة أو مكة المكرمة. هذه تتعلق بمنطقة معينة تفصل فيها، تتحدث عن الأعلام أحيانا الذين سكنوا فيها، أو تتحدث عن بعض المعالم الموجودة فيها. هناك نوع من أنواع التوثيق هو الرحلات. هذه الرحلات مهمة جدا جدا في توثيق الأماكن التاريخية، سواء كانت الرحلات رحلات عرب أو غير عرب. يعني بعض الذين، لو تحدثنا فقط عن المدينة المنورة، كثير من تاريخ المدينة والحمد لله ومحفوظ في كتب كثيرة، ولكن مما يزيد الاطلاع على بعض الحقب التاريخية قراءة هذه الرحلات، سواء كان مثل ما قلت لك لعرب أو غير عرب، تجد فيها أسرار وقصص وحوادث ووصف للبلدان، وصف مثلا المدينة، المساجد وغيرها، من سواء رحلات متقدمة مثل رحلة بن جبير وغيره، أو رحلات متأخرة إلى القرن الماضي. هناك نوع من أنواع التاريخ تجده في كتب الأعلام أو ما يسمى بكتب الرجال. كتب الرجال التي تتحدث عن شخصيات معينة، سواء رتبت على حسب الحروف أو على حسب الوفيات، مثل سير أعلام النبلاء أو الوفيات لابن خلكان. كل هذه كتب هي عبارة عن مصادر للمؤرخ المعاصر والمتقدم. هناك نوع من أنواع المصادر وهو الشواهد الموجودة، سواء كانت هذه الشواهد نقوش، والمملكة العربية السعودية تحتفظ بكثير من النقوش، والمدينة المنورة بالذات تحتفظ بكثير من النقوش. هذه النقوش لها أهمية كبيرة، هذه النقوش قد تصحح معلومة، قد تذكر أنساب معين، قد تذكر حدث من الحوادث، قد تربط ما بين عوائل معينة، قد تصحح اسم أو نسبة. كل هذه النقوش هي دليل مادي مهم، وهناك دراسات الحمد لله في هذا الموضوع يعمل عليها كثير من الباحثين. هناك توثيق الآن الحمد لله بدأ، وهو ما يسمى بالتوثيق الشفهي. التوثيق الشفهي هو عبارة عن حفظ الذاكرة الموجودة في أذهان الناس عن المدينة أو عن غيرها من المدن. يعني أنت عندما تذهب إلى عدد من كبار السن أو من عاصر أحداث معينة، تجد في ذهنه قضايا غير مكتوبة. يعني الآن لو ذهبنا إلى منطقة مناطق المدينة، منطقة قباء فرضا، منطقة قباء أو تاريخ قباء المعاصر يحتفظ به في الكتب التي تحدثت عن قباء، ويحتفظ به سكان هذه المنطقة من الكبار الذين عاصروا مثلا بدايات مثلا العمران في منطقة قباء، بداية توسعة منطقة مسجد قباء، الآبار الموجودة، المزارع، أسماء المزارع والحيطان التي كانت هناك. كل هذه ذاكرة موجودة في أذهان الناس، أصبحت توثق الآن في التوثيق الشفهي. وهناك مبادرة رائعة جدا أطلقها صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة، وهي ما يسمى بالتوثيق الشفهي لأهل المدينة، رواياتهم. هذه المبادرة والتي يعمل عليها مركز بحوث ودراسات المدينة، نسجل مع عدد من عاصر هذه الأحداث على اختلاف التخصصات. يعني كل من له ذاكرة عن المدينة أو عن حدث المدينة أو عن مهنة من مهن المدينة أو عن قصة من قصص المدينة، يتم التوثيق معه ويتم تسجيل الرواية، ثم يتم إنتاج بعض المقاطع والأفلام وإخراجها للناس، وأيضا تصدر في كتاب يوثق هذا التاريخ،
يكون في تحقق من صحتها وكذا.
بدون شك هناك يعني الروايات تجمع ويتم التحقق بينها. المؤرخ المعاصر يجب عليه أن يعود إلى هذه المصادر. التاريخ ليس عبارة عن صورة أصورها وأعلق عليها، التاريخ ليس هو تغريدة أغردها، التاريخ هو أن ترجع إلى المصادر الأساسية والموثوقة، وتعرف كيف تتعامل معها. هناك منهجية في قراءة الكتب، هناك منهجية في الكتابة، هناك منهجية في النقد، في الجمع، في التحليل، في الخروج بالنتائج، في التوفيق بين المختلف. هذه القضية وهذه المنهجيات ينبغي أن يتعلمها كل من يريد أن يمارس التاريخ، حتى يستطيع أن يصل إلى المعلومة الصحيحة، ثم يقارن بين الموجود في كتب التاريخ ويخرج بالقول الصحيح إذا استطاع، ويستطيع أن يطبق هذا على الواقع إذا أراد أن يطبق المعلومة على الواقع الآن. وهذا أمر موجود عند العلماء المؤرخين القدامى والمعاصرين، مثل ما ذكرت لك من ابن جرير الطبري وما قبله إلى الشيخ إبراهيم العياشي وما بعده الآن. هناك مؤرخين مؤرخون لديهم التحرير والدقة، ومن يريد إلى أن يصل إلى هذا يجب أن تتوفر في هذه المزايا مثل ما ذكرت لك، ويجب أن يعرف كيف يتعامل مع المصادر، يجب أن يعرف كيف يتعامل مع المصادر باختلافها، المكتوب، المشاهد، المروي، المسموع، ثم يؤلف بينها، لا يأخذ رواية ويترك روايات. نحن لدينا مشكلة أحيانا أنني أنا آتي وأقرأ كتاب أو أقرأ رواية من الروايات وأعتقد أن هذه الرواية هي الوحيدة أو هي الصحيحة. هذا المنهج، منهج الأخذ جزء وترك جزء، هذا منهج غير صحيح في كتب التاريخ عموما وحتى في الكتب الشرعية. يعني لا تستطيع أنت أن تفهم مثلا تفسير القرآن الكريم إذا كنت تأخذ قول واحد في كل آية، هناك أقوال مختلفة. كذلك في الحديث النبوي هناك أقوال مختلفة، في الفقه هناك أقوال مختلفة، في أصول الفقه، حتى في اللغة العربية هناك مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. فكل علم له علماء وله رؤوس وله كتب وله مصادر، ينبغي أن نعرف هذه المصادر وكيف نتعامل معها ونخرج بالصواب من خلال هذه المصادر.
أنا كمطلع على التاريخ أو كطالب أدرس التاريخ، إيش هي المصادر اللي أنا المفترض إنه أنا أعود لها في حال بحثي أو أرغب في البحث عن معلومة معينة؟
والله أنا ذكرت لك قبل قليل يعني سردت لك بعض الأنواع هذه المصادر، ولكن هناك دراسة أكاديمية والجامعات الحمد لله السعودية متقدمة الحمد لله في هذا المجال. هناك أقسام كثيرة للتاريخ، وهناك أقسام للآثار، وهناك كليات للسياحة والآثار. بإمكان الشخص الذي يرغب أن يتخصص في هذا المجال أن يلتحق بها ويدخل في هذا المسار ليكون مختص في هذا المجال. الشخص غير المختص أو الذي لا يستطيع الدراسة، شخص خريج أو شخص يعني غير
مهتم أو
كذا، مهتم باستطاعته التعرف على المختصين ودخول عدد من الدورات في هذا المجال والقراءة وسؤال المختصين. يعني القراءة مفيدة ولكن أيضا مع سؤال المختصين. أنت لما تذهب إلى كتاب من الكتب، حتى الكتب المعاصرة الآن، لو ذهبت إلى كتاب الشيخ إبراهيم العياشي رحمة الله عليه، هو من أجمل الكتب المعاصرة في تاريخ المدينة المنورة، لا تستطيع أن تطبق هذا الكتاب الآن على الواقع إذا ما يوجد شخص يعرف الأماكن التي ذكرها الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم رحمة الله توفي قبل 43 سنة، تغيرت المعالم ولا لا؟
والمسميات
لا. تغيرت الأماكن والمسميات، هذا القصر بجواره بيت فلان، راح بيت فلان، أحيانا الوادي غير مكانه. فهذه الأمور تحتاج إلى من يدلك أو يأخذ بيدك من المختصين. ودائما دائما الشخص الذي يريد أن ينجح يكون قريب من المختصين ويضع يده بيدهم ويتعلم، والخطأ يتعلم منه، وكذلك لا يتكبر على العلم، لأن العلم لا ينال لا لمتكبر ولا مستحي. لا يمكن أن تحصل على العلم إذا كنت تتكبر عليه أو أن تستحي أن تسأل. وفي نفس الوقت هناك مختصون، يعني نتكلم عن الجامعات السعودية تزخر بعدد كبير من المختصين الحمد لله في جميع المجالات، ومنهم مجال التاريخ. سواء كان هذا المختص هو مختص أكاديمي، يعني أنه درس في هذا التخصص، أو أنه لديه القراءة والكتب في هذا المجال المعتبرة، أو له يعني مرجعية في هذا الباب. والناس تختلف طبعا ومشاربها تختلف، لكن يجب على الشخص أن يجمع هذه المراجع وأن يسأل المختصين وأن ينسلك أو يسلك في مسارهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه.
ظهر جيل مهتم بتوثيق الآثار ومهتم بتوثيق التاريخ على السوشيال ميديا، بس اليوم هل نقدر نقول عنها هذه ثقافة وعلم ولا هواية؟
والله هو بدون شك أن أنا أحيي كل شخص حقيقة يعني يحب أن يطلع على تاريخ المدينة وأن يطلع على معالم المدينة ويعني يأخذ المعالم مصادرها الصحيحة. السوشيال ميديا هي عبارة عن منبر، وهذا المنبر تعرف يعني تجد فيه الصح الصواب تجد فيه الخطأ. هناك جيل ما شاء الله مميز الآن يبحث عن تاريخ المدينة، يطلع على تاريخ المدينة، منهم من يحرص حرص شديد على الأمر الموثوق وينقل هذا الأمر الموثوق بلغة جميلة جدا، بطريقة مميزة، بأسلوب جذاب. أحيانا قد يقع بعض الأخطاء مثل ذكر بعض المواضع الخاطئة، وسببها أحيانا هو الرجوع إلى مصدر غير صحيح أو إلى السماع، إلى مجرد السماع. يعني مثلا تصل إلى معلومة، خاصة الشخص غير الممارس يعني الذي لا يمارس الاطلاع على المعالم أو القراءة أو التأكد من صحة المعلومة، هو محب مثلا للمعالم، محب للتاريخ، يسمع أن هذا الحدث مثلا كذا، فيمتلك هو قناة معينة في السوشيال ميديا فيبدأ يذكرها بحسن نية أحيانا، يعني يريد أن يوصل للناس هذه المعلومة التي سمعها، لكنه يكون سمعها أحيانا سماع من شخص غير مختص أو غير صحيح. فما هو موجود منه ما هو صواب وهو كثير الحمد لله، ومنه ما هو خطأ يحتاج إلى تعديل. المهتمون بتاريخ المدينة الآن مثل ما تفضلت يجب أن يعتنوا بالصحة، ويجب أن يعتنوا بالرجوع إلى المصادر الصحيحة عند ذكر المعلومة، لأن هذه المعلومة معلومة تنبني على أصول يجب العودة لها، يعني ليست هي مجرد رأي أو فكر. يعني ما تستطيع تقول مثلا والله أنا الآن أبغى أحدد مكان المسجد عقلا، لابد من وجود روايات ونقل. تعرف العلوم إما نقلية أو عقلية ولا لا؟ العلوم هذه تعتمد على النقل ويدخل فيها إبداء الرأي والعقل. يعني أنا عندما آتي أحدد مثلا منطقة في المدينة، منطقة بني سلمة، لو سألتك الآن أين بني سلمة، ما يمكن عقلا، لازم ترجع للروايات، ترجع للمؤرخين القدامى، وترجع بعدين لتحديد من جاء بعدهم مثل السمهودي حددهم في المنطقة الفلانية، ومن إلى من إلى، ثم تأتي للشيخ إبراهيم العياشي الآن وفي في في كتاب المدينة بين الماضي والحاضر حددوا في، ثم تنزل في الواقع مع المختصين يحددون هذا المكان. وأنا يعجبني حقيقة بعض المؤرخين الذين يعتنون بالنزول، أو بعض الزملاء المهتمين الآن ينزلون للواقع ويحررون ويذكرون الصواب والخطأ. لكن بعض المتحدثين لا يرجع، يسمع أحيانا في سوشيال ميديا مثلا أو يسمع من شخص غير مختص ويبدأ ينقل هذا، فهذا يجعل عليه مسؤوليتين. المسؤولية الأولى أنه نقل معلومة خاطئة، والمسؤولية الثانية أنه لم يتحرر هو من هذه المعلومة. فأنت لا تنقل شيء إذا لم تتأكد منه، خاصة ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تتعامل مع سيرة أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وتعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي الأمر فيه خطير جدا. فأنا عندما أقول صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وليس عندي يقين أو 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 نصوص تثبت هذا الأمر، هذا أمر خطير. أنا أتكلم عن حديث نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قضية خطيرة جدا. والحديث في السيرة عموما يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى تأنل، ويحتاج إلى تأكد، لأنك تبني عليها قضايا كثيرة جدا. يعجبني كذلك بعض الناس الذين يرجعون إلى المصادر وينقلون منها. يعني عندما يتحدث يقول ذكر فلان، ذكر السمهودي، ذكر مثلا المطري، ذكر الفيروز أبادي، ذكر العياش، إيه جميل أنت تذكر العهدة وتتركها على من سبق، مثل السابقين. الآن لو رجعت إلى كتاب تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري تجد أنه يروي بالسند، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا قال كذا، يذكر لك السند. قد تكون الرواية ضعيفة لكن هو يوقفك على السند، وأنت تبحر فيما بعد ذلك وتذكر الصواب والخطأ. إذا أنت أرجعت المعلومة إلى من قالها فأنت برئت. لما تقول هذا المكان هو مكان مسجد بني النجار على رأي فلان، انتهينا ذكرت للرأي. لكن لما تأتي تقول هذا الموضع هو كذا، أصبح رأيك الآن وأصبح قرارك وأصبح تقرير لك، فأنت الآن نقلت من كوني رأي شخص إلى رأي أنا، فلا بد أن تتأكد قبل أن تقول المعلومة. فأنا أحيي حقيقة المهتمين بتاريخ المدينة، وأشيد بما يقدم من جهود كبيرة جدا من جميع المهتمين، وفي نفس الوقت أحرص نفسي وجميع من يتحدث في تاريخ المدينة على التأكد والتحرير. نعم.
وتاريخ المملكة أيضا شاسع، وتختلف الروايات أحيانا من منطقة إلى أخرى، من شخص إلى آخر، فكيف إحنا نقدر اليوم نجود نقل القصة أو نقل المعلومة؟
كل منطقة لها كتب تتحدث عنها، يعني لو ذهبنا إلى مناطق مختلفة تجد هناك كتب تتحدث عن هذه المنطقة، سواء منطقة الرياض، الشمال، الجنوب، الشرق، هناك كتب متعددة. يعني لو رجعت إلى مثلا دارة الملك عبد العزيز وقرأت الإصدارات التي كتبت من دارة الملك عبد العزيز تجد أنها إصدارات ثرية جدا جدا. لو شخص عكف فقط على قراءة هذه الكتب سيكون متخصص في عدد كبير من مناطق المملكة العربية السعودية. يعني هناك إصدارات مميزة ورائعة جدا في هذا الموضوع. لو ذهبت إلى مركز إلى مثلا المدينة المنورة، مركز بحوث ودراسات المدينة، هناك أكثر من 50 إصدار أصدره مركز بحوث ودراسات المدينة، هناك 50 عدد من المجلة المحكمة التي تصدر في المركز، هناك أكثر من 400 بحث محكم موجود في مركز. لو قرأت هذه فقط تجد أنك أصبح عندك ثراء كبير في المعلومات. كل منطقة من مناطق المملكة لديها وعندها أبحاث، سواء كانت هذه الأبحاث داخل الجامعات أو كانت في مراكز بحثية مثل ما هو موجود في مركز المدينة أو مركز بحوث دراسات المدينة، مركز مكة، مركز جدة التاريخي، دارة الملك عبد العزيز مليئة أيضا بالأبحاث وغيرها من المراجع. فأنا أقول تستطيع الوصول للمعلومات المتعلقة بجميع مناطق المملكة إذا أحسنت البحث والقراءة والاطلاع، لأنك ستصل إلى المعلومة. لكن عندما تظن أنه لا يوجد معلومة، هنا ستخرج إلى ذكر معلومات غير صحيحة.
بس اليوم وصلنا لمرحلة أنه نبحث عن المعلومة بطريقة سريعة، ممكن موثق الآثار أو الشخص اللي هاوي في توثيق الآثار أو المهتم يقول أنا أبحث عن المعلومة في جوجل وخلاص انسخها زي ما هي وأنقلها للناس.
هذه واحدة من المشاكل
وكثير قاعد يصير
الآن. طبعا هي مسؤولية ومشكلة، مسؤولية على الجهات أن تبدأ وتنشر كل ما عندها عبر هذه المواقع. أتحدث عن مركز بحوث ودراسات المدينة، نحن نشرنا جميع الأبحاث المحكمة الموجودة في مجلة بحوث ودراسات المدينة منذ العدد الأول إلى العدد الأخير في المستودع الرقمي لمركز بحوث ودراسات المدينة. يستطيع أي شخص في العالم أن يقرأ هذا البحث وأن يعني ينزله في الجهاز ويقرأ باستمتاع بدون أن يرجع إلى المركز أو أن يصل إليه. أقول وهذا الجهد موجود في عدد مراكز الأبحاث، فهي مسؤولية على الجهات أن تبرز ما عندها، وهي مشكلة أن كثير من الناس لا يريد الوصول إلى هذه المعلومات المطولة، يعني يرغب في معلومة قصيرة يطلع عليها مثل ما هو موجود في مثلا تويتر وغيره، أو تويتر يعني يرجع إلى معلومة قصيرة ويأخذها ويغرد بها. ويكيبيديا طبعا ويكيبيديا هي مصدر مفتوح، فيه الصواب وكبير جدا وفي غيره، لكن نحن نتكلم عن مصادر صحيحة موثوقة ترجع إلى الجامعات، إلى المراكز البحثية، إلى دارة الملك عبد العزيز، إلى المناطق، إلى الإمارات، هذه موجود كثير منها معلومات منشورة على مواقعها. نعم.
اليوم في توحيد جهود بين مراكز البحوث وبين دارة الملك عبد العزيز والكثير من اللي تهتم بتوثيق الآثار، إيش أهمية توحيد الجهود هذه اليوم؟ وهل هي قاعدة فعلا تثبت جدواها؟
بدون شك طبعا تعاون مراكز البحوث الحمد لله كبير، يعني سواء دارة الملك عبد العزيز مع مراكز البحث الموجودة أو مراكز البحث فيما بينها أو المعاهد الموجودة الآن داخل الجامعات، كلها عندها إنتاج رائع جدا. فتعاون هذه المراكز والمعاهد في فيما بينها سيثري ويمنع التكرار في البحث، مثل ما يتعاون أصحاب تخصص واحد. يعني أنت لما تذهب مثلا لأقسام التاريخ في الجامعات أو أقسام الحديث أو الفقه أو اللغة أو غيرها، لما يكون هناك تعاون بينها على الأقل لا يكون هناك تكرار في الجهود أو تنويع، وهذا موجود الحمد لله في المملكة في كثير من التخصصات. تجد مثلا أن مشروع بحثي، احنا نسميه مشروع بحثي، بدأ مثلا في جامعة الملك عبد العزيز وأكمل مثلا في جامعة أم القرى، أو بدأ في جامعة الإمام وأكمل في جامعة الملك سعود، سواء كان تحقيق أو مشروع بحثي، وهذا يدل على نوع من التكامل. أحيانا غياب هذا التكامل قد يوقع في التكرار في الأبحاث، لكن إذا كان هناك اختصاصات مثل ما هو موجود مركز مكة، مركز جدة، مركز المدينة، تبقى الدراسات متعلقة بهذه المنطقة ولا يكون هناك تكرار بين المراكز، مع الاستفادة فيما بينها من بالمصادر الموجودة بين الجهتين أو الأبحاث المشتركة بينها.
كيف نقدر ننقل التاريخ أو نغرس حب البحث والاطلاع عن التاريخ في نفوس صغار السن اليوم، عشان ننشئ جيل باحث يعرف تاريخ أرضه وتاريخ بلده والإرث، سواء كان في المواقع الأثرية أو الإرث الاجتماعي أو الإرث الثقافي؟
هو طبعا نقل المعلومات إلى الأطفال هو مدرسة يعني، أو إلى صغار السن، وهناك مختصون كثير في هذا الباب يدرسون طبعا كيف تنقل هذه المعلومات. لكن الحمد لله هناك جهود موجودة الآن في نقل معالم المدينة أو السيرة النبوية إلى الأطفال عن طريق الكتب المصورة أو عن طريق الأفلام الكرتونية أو عن طريق المسرحيات التي تمثل بعض معالم المدينة، أو عن طريق المرشد الصغير، وهذه مبادرة يعني تم إطلاقها، تكوين مرشد صغير وتعليم هذا المرشد معالم المدينة وآثار المدينة، وبعد هو بعد ذلك يبدأ يعلم الأطفال الذين مثله. هناك جمعيات تختص بالأطفال موجودة في المدينة المنورة لها جهود في هذا الباب في نقل بعض المعالم والتاريخ. نحن في المركز يعني سبقا تعاوننا معهم واستضفناهم وعملنا عدد من الجولات في هذا الباب. هذا الجيل وجيل الشباب والأبناء جيل ذكي، جيل واعد، جيل مطلع سابق لزمنه. ما كنت تبحث عنه قبل يعني سنوات في أيام طويلة هو يستطيع أن يصل إليه في لحظة عن طريق الجوال أو عن طريق الآيباد أو عن طريق وسائل التواصل المختلفة. هناك جهات كثيرة يعني تريد أن تدعم هؤلاء الأطفال وتعطيهم معلومات ميسرة بالطريقة التي يرغبون، ونجحت في هذا الحمد لله. لو رجعت الآن إلى عدد من الجهات تجد أنها عندها حتى في وسائل التواصل هناك عدد من الأفلام والكتب وغيرها والأطالس الخاصة بالأطفال، فقط لفت انتباه الأطفال أنه هذا موجود. نحن الآن في معرض المدينة المنورة للكتاب، هناك جناح كبير للأطفال مليء بعدد من الكتب الهادفة والألعاب المسلية اللي تغرس عند الطفل حب القراءة والكتابة، عدد من ورش العمل اللي أنا شاهدها الآن في معرض المدينة المنورة تربي الأطفال على كيفية القراءة والكتابة وغير ذلك. فهناك جهود كبيرة جدا، وهذه الجهود الحمد لله مستمرة في تحقيق هذا الهدف.
ليش نوثق التاريخ نصا وصورة؟
لأن التاريخ هو يعني من لم يكن له تاريخ ليس له حاضر ولا 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 مستقبل. يعني أنت تقرأ التاريخ تستفيد من التاريخ، تبني الحاضر والمستقبل. فقراءة التاريخ، لا يوجد أمة من الأمم لا تبني على الماضي، تستفيد من الماضي، تصحح الخطأ، تبني على الصواب. تاريخ المملكة العربية السعودية تاريخ كبير جدا الحمد لله. هذا التاريخ الآن يعني إبرازه وما ذكر في يوم التأسيس مثلا، وإبراز هذا التاريخ ومعرفة الأجيال لتاريخ المملكة الحمد لله أصبح يعني لدى جميع الناس اطلاع كبير وواسع على هذا الموضوع. فأنت تكتب التاريخ وتقرأ التاريخ لتستفيد منه وتفتخر به، تفتخر بهذا هذه الإنجازات التي الكبيرة التي حدثت من التاريخ. نعم،
عندنا مئات الآلاف من المخطوطات، وعندنا من القطع الأثرية، وعندنا من الكتب، وعندنا من المقتنيات، لكن هل قدرنا اليوم إحنا ننقل التاريخ هذا للناس اللي عندنا وللخارج؟
يعني أنا أقول نحن عملنا يعني عمل كبير جدا، تكلم عن الجهود المبذولة في التاريخ، تاريخ المملكة العربية السعودية تاريخ يعني الآن أصبح يقرأ في كل مكان ويعرف في كل مكان. ما يحدث مثل ما تلاحظ مثلا في يوم التأسيس فرضا تظاهرة من جميع مناطق المملكة لتثبيت هذا اليوم بالهوية، بالهوية التي أطلقت لأجل تأسيس هذا في أذهان جميع الناس وإطلاع الناس على هذا التاريخ. الجميع يتحدث عن هذا الموضوع من جميع مناطق المملكة العربية السعودية وحتى من العالم العربي الآن يتحدثون عن هذا الموضوع. فنحن الحمد لله حققنا أهداف كثيرة جدا، ولكن دائما دائما لا تنظر إلى الإنجازات على أنها إنجازات نهائية، هناك الإنجازات يعقبها إنجازات أخرى، وهذا ما نلاحظ في كل سنة الحمد لله. فنحن الحمد لله حققنا إنجازات ونحقق إنجازات متتالية بإذن الله في توسعة يعني إطلاع الناس على تاريخ المملكة العربية السعودية وعموم يعني مدن المملكة. نعم،
والمملكة يعني بكل أطرافها تحمل إرث تاريخي وحضاري منذ عصور. يعني
المملكة العربية السعودية فيها إرث زاخر وإرث كبير جدا، وهذا الإرث هو مرآة للحضارات التي يعني كانت في هذه الأرض. المملكة العربية السعودية الحمد لله من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب مليئة بحضارات مختلفة، والآن مثل ما تعرف تركيز مثل هيئة التراث وغيرها من الجهات المعنية بهذا الأمر هي تبرز هذا التاريخ، تظهر هذا التاريخ من خلال، طبعا أنت تعرف أنه التراث الثقافي هو تراث إما أن يكون تراث مادي محسوس، يعني تطلع على معلم، على قصر، على 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 جبل، على غيره، سواء كان معلم طبيعي أو معلم عمراني أو شيء من صنع الإنسان، ملبوسات إلى آخره، أو كان إرث ثقافي مادي، عادات، تقاليد. المملكة العربية السعودية الحمد لله لديها من الإرث العادات والتقاليد وهذه الأمور اللي نحن ما زلنا الآن نورثها الأجيال ونفتخر فيها في كل مكان. يعني مثلا هذا العام عام القهوة السعودية، هذا أحد العادات وأحد التقاليد اللي تجد أن العالم كله ينظر إلى هذا الموضوع، كيف تورث الأجيال هذا النوع من القهوة. فقط شيء بسيط، لما نتكلم عن عادات كثيرة مثل الكرم والجود والشهامة والشجاعة، والعادات هذه موجودة بشكل كبير. لما أتكلم عن قضايا متعلقة بالإرث المادي، القصور الموجودة في السعودية، القلاع، الجبال، الأودية، الكهوف، هذه كلها لا يمكن حصرها، فهي الحمد لله بفضل الله عز وجل غنية جدا بمثل هذه العادات والتقاليد، وغنية بهذه المعالم التراثية التي يمكن أن تبرز للناس ويطلع عليها الأمة. نعم،
هذه المواقع التاريخية ويعني إذا جينا نتكلم عنها كمواقع، هل إحنا أعطيناها حقها فعلا بحيث أنه تكون فعلا مزار يقدر أي زائر للمملكة أو حتى شعبها أو حتى الساكنين فيها أنه يدخل ويزورها ويتعرف على تفاصيلها، زي ما احنا قاعدين نشوف الدول الأخرى كيف قاعدة تحافظ على مواقعها الأثرية وتجعلها يعني مزارات؟
الذي يقرأ الآن الأعمال الكبيرة التي تعمل في المملكة العربية السعودية تجاه هذا الموضوع يلاحظ أن هناك مسابقة للزمن، هناك إنجازات يعني كبيرة جدا أشبه بأن تكون إنجازات ضوئية، لا يمكن أن يصدق الشخص الذي خرج مثلا في نزهة أو في دراسة أو في كذا ورجع إلى المملكة العربية السعودية خلال 5 سنوات التطور الموجود. يعني الشخص الذي ابتعد قبل 5 سنوات ورجع الآن يجد هناك يعني عدد من الأمور التي حدثت ولا يصدق أنها حدثت في هذا الوقت. يعني مثلا نتكلم عن المدينة المنورة، الآن تجد كم عدد المعارض الموجودة في المدينة المنورة؟ معرض يختص برابط بالسيرة النبوية، معرض يختص بعمارة المسجد النبوي، معارض أخرى خاصة دعمت وفعل دورها، المعالم التي جددت في المدينة، المساجد التاريخية التي جددت، الحملات التي يعني يقودها جهات موثوقة للتعريف بهذه المعالم، دور هيئة السياحة في هذا الموضوع، كل هذه تتكاتف الآن لأجل العناية بهذا الموضوع. طبعا بدون شك أن كل عمل لابد من أن يكون له عمل آخر يثريه ويقويه، هناك أفكار وهناك خطط وهناك قضايا تحتاج إلى وقت، يعني لا يمكن خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أن تنجز كل شيء، لكننا وصلنا إلى مرحلة الحمد لله نفتخر بها أن أصبحت المملكة العربية السعودية إحدى الدول التي تكون على مصاف الدول العالمية في السياحة. نحن أصبحنا قبلها الآن للعرب والمسلمين، يأتون ينظرون ما هو عند السعودية من معالم. أنا أتحدث فقط عن الآن عن المعالم الموجودة في المدينة أو المعارض الموجودة في المدينة، زوارها في اليوم بالآلاف، عدد الزوار الذي يزور هذه المعالم بالآلاف، فهذا يدل على شغف كثير من الناس واطلاعهم، وفي نفس الوقت الخدمات المقدمة للزائرين والحجاج هي خدمات نوعية. عندما يأتي الزائر ويطلع على مثلا، أعطيك مثال، معرض عمارة المسجد النبوي، يتحدث عن يطلع على هذا المعلم أو هذا المعرض على عمارة المسجد النبوي من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، واستخدمت فيه جميع التقنيات المعاصرة، تقنية الهولوغرام، تقنية المجسمات، الفيديو، الصوت، الصورة، الترجمة، غير ذلك. تخرج إلى معرض رابط التعالم الإسلامي الخاص بالسيرة النبوية، كل ما يختص بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من الألف إلى الياء هو موجود عبر تقنية هائلة استخدمت في هذا المكان. إذا توجهت إلى المعالم التي طورت والمرشدين الموجودين في المدينة، أعتقد أن الحمد لله تم الحفاظ على كثير من المعالم، والعمل ما يزال جاري في هذا الموضوع. نعم.
إيش أبرز مشكلة تواجهوها أنتم كمؤرخين؟
من أهم المشاكل التي يواجهها أي قارئ في كتب التاريخ هو التحرير، بمعنى أتحدث فقط الآن عن ما يخص مثلا معالم المدينة أو ما يتعلق بآثار المدينة المنورة، عدم مثل ما ذكرت قبل عدم الرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة وقراءتها قراءة صحيحة ومطابقتها مع الواقع. هذا أحد المشاكل، ليست هي المشكلة الكبرى، لكن هذه واحدة من المشاكل الموجودة الآن. طبعا مثل ما ذكرت أنت في البداية، كيف تنقل هذا التاريخ للناس، هذه أحد المشاكل حقيقة، تيسير التاريخ، تنويع منتجاتك في التاريخ ما بين الشيء المرئي إلى الشيء المسموع إلى الشيء المكتوب إلى المسرح إلى غير ذلك، هذه كلها منتجات يجب أن تستخدم في إبراز ما عندك من تاريخ. نعم.
هل واجهتم أو اكتشفتم تحريف في التاريخ فيما يتعلق بالمدينة المنورة أو أي مناطق المملكة؟
كل يعني بلد من البلدان قد يكتب تاريخها بعض من يرغب في تشويه التاريخ، وهذا موجود من يعني فجر التاريخ إلى اليوم. أحياناً يكون مثل ما تفضلت تحريف يعني مقصود، وأحياناً يكون خطأ غير مقصود. يعني عندما تقرأ مثلاً كتاب لكتب الرحالة ويقول لك مثلاً جبل أحد في جنوب المدينة، هذا ما هو يعني ليس قصد، هذا خطأ مبني على الجهل لأنه لم يطلع أو لم يقرأ أو غير ذلك. وقد يقع هذا من 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 بعض الشخصيات يعني المهمة، لكن يكون خطأ وليس تحريف. أحيانا لا يكون مقصود، مثل بعض الموجات المتتالية التي تستهدف أحيانا بعض المعالم أو تستهدف المملكة العربية السعودية أو تستهدف بعض المناطق مقصودة للتشويه وغير ذلك، ولكن الحمد لله دائما الحق والشمس لا يمكن أن تغطى مثل هذه الأمور. ويعني التاريخ الناصع الحمد لله هو يعني يظهر نفسه ويتحدث عن نفسه، وتاريخنا والحمد لله لا يوجد فيه شوائب، ودائما من يرغب في تشويه التاريخ يسقط، مثل من يريد أن يهدم جبل وبيده يعني فأس صغير أو غيره، هو سيؤذي نفسه ولا يؤذي هذا الجبل. فنحن الحمد لله تاريخنا كبير واسع، ومحاولات تحريف هذا التاريخ فاشلة جدا. هناك أخطاء، هذه الأخطاء تعالج من قبل المختصين، لكن قد تكون أخطاء غير مقصودة. أما المقصود الذي سميته تحريف مثل ما ذكرتم، فهذا يواجه من قبل المختصين، سواء حتى في السيرة النبوية، حتى في تاريخ السيرة النبوية يوجد أخطاء يعني كتبت. هذه الأخطاء قد تكون أحيانا دست من قبل بعض الرواة، أو أحيانا تكون لا أخطاء جهل ولكن اكتشفت الحمد لله وبينت. هناك الحديث الموضوع، تعرف الحديث الموضوع، الحديث الموضوع له مصادر وله أسباب. يعني من أسباب الحديث الموضوع، أحيانا بعض الناس ينوي النية الطيبة، بعضهم كان يقول نحن لا نكذب عن النبي، نكذب لأجله، فيروي بعض الكذوبات في فضائل الأعمال، يروي حديث في فضائل الأعمال حتى يرغب الناس في العمل وهو يكذب، فهذا أدى إلى وجود أحاديث موضوعة. بعضهم لا، يريد من خلال الحديث الموضوع مثلا أن يذكر مزية لمكان أو لشخص أو غير ذلك، وهذا لم يذكر، مجاملة له، فيذكر
رأي الشخص،
أي يذكر، أي يذكر قصة مثلا غير صحيحة ل ل ل ل مثلا تجميل منطقة أو كذا. فهذه كلها الحديث الموضوع دخل في الحديث النبوي وبين الحمد لله وأفرز، فما بالك في غيره، في التاريخ أو في التفسير أو غيره. وجدت بعض الروايات غير الصحيحة ولكن تصدى لها العلماء منذ وقت مبكر جدا، وما يزال يعني كل ما وجد طعن أو وجد تحريف هناك من المختصين الحمد لله من يبين هذا الخطأ ويوضحه. نعم،
اليوم في مواقع تاريخية يمكن ما هي ظاهرة على السطح، اليوم إيش المواقع اللي إحنا ودنا نعيد إعلانها أو نعيد التعريف بها أو نعطيها حقها من الظهور؟
يعني أنا ذكرت أنه معالم المدينة الحمد لله، أنت لو رجعت لمعالم المدينة تجد أنها أصناف. مثلا ما يتعلق بالجبال، المدينة غنية بالجبال، والجبال لها يعني تاريخ وأسماء. لو ذكرت مثلا في الشمال جبل أحد، لو ذهبت إلى الجنوب جبل عير، جبل ثور مذكورة في أحاديث، المدينة ما بين عير إلى ثور. فإذا هذه الجبال، جبل سلع مثلا اللي كان عليه قصة أو بالقرب منه قصة الخندق وتوبة كعب وغيره من الجبال. لو ذهبت إلى جبال الجماوات الثلاث، جماع العاقر وأم خالد وغيرها من الجبال الموجودة، هذه عدد من الجبال لها ارتباطات. تذهب إلى الأودية، المدينة أيضا فيها أودية تاريخية، وادي العقيق، وادي قناة، وادي بطحان وغيرها من الأودية، الرانوناء، الأودية التي توصل، وهذه الأودية لها ارتباطات، ارتباطات بالقبائل التي سكنت عليها، ارتباطات ببعض المعالم مثل جبل مثلا أو مسجد الجمعة كان على وادي الرانوناء. هذه الارتباطات عندما تقرأ هذه الأودية وتقرأ تاريخها وتقرأ ما فيها تجد أن لها يعني امتداد تاريخي كثير. تذهب إلى مثلا إلى المساجد، المدينة طبعا تعرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبرز المساجد الموجودة، لكن أيضا يوجد مساجد تاريخية ونبوية كثيرة، مسجد القبلتين، مسجد الجمعة، مسجد قباء، مساجد كثيرة مختلفة وموجودة. تذهب إلى القلاع والقصور، قصر عروب بن الزبير، قصر سعيد بن العاص، غيرها من البيوت. فأنا لما أتكلم عن معالم المدينة أنا أمامي مادة غزيرة جدا جدا، ينبغي على من يريد الاطلاع عليها أن يقرأ في هذا ويعرف أماكنها من خلال المختصين ويزور هذه المعالم. قد هو يحب الاطلاع على الجبال، شخص آخر يحب الاطلاع على الأودية، وآخر يحب مثلا القصور والقلاع، وآخر يحب البساتين، وآخر يحب الآبار، وآخر كل شخص له رغبة يستطيع الوصول إليها عن طريق المختصين في المدينة، خاصة من يأتي للمدينة من الخارج. يعني من يأتي للمدينة من الخارج جميع المعالم أو أغلب المعالم بالنسبة له متساوية، فهو يرغب في أبرز المعالم. مثلا يقول أريد أن تطلعني على منطقة أحد التي حدثت فيها معركة أحد وما حولها، جبل الرماه الذي كان يسمى قبل المعركة بجبل عينين، وجبل أحد الذي وقعت المعركة بينهم، ومنطقة مثلا استشهاد حمزة رضي الله تعالى عنه في منطقة أحد، ومنطقة الحفر التي حفرت قبل المعركة وأصبح يعني أحد الأحداث فيها، أين حدث هذه منطقة يرغب فيها كثير من الناس، منطقة الخندق نفس القضية. فأنا أقول الخارج أو من يأتيك من خارج المدينة المعالم بالنسبة له يعني فيه رغبات معينة، ولكن هو قد يكون علمه بأكثر المعالم متساوي، فيجب عليه أن يتواصل مع المرشدين أو الجهات المختصة للوصول إلى أكثر قدر ممكن وإلى ما يرغب رؤيته من معالم المدينة. نعم.
الملك المؤسس عبد العزيز رحمة الله عليه زار المدينة المنورة، ممكن تدينا قصة زيارته؟
الملك عبد العزيز رحمة الله عليه دخل المدينة عام 1344 للهجرة. طبعا زيارة الملك عبد العزيز كانت زيارة خير على المدينة المنورة والحمد لله. فعندما دخل إلى المدينة المنورة وضع التشريعات القضائية والأنظمة واطلع على المسجد النبوي ومكث في المدينة مدة طويلة، اطلع على أحوال الناس، اطلع على كيف هي المدينة في ذلك الوقت. ونحن عندنا في معرض إمارة المسجد النبوي إن شاء الله لو تزورونها مجسم للمدينة وقت دخول الملك عبد العزيز، كيف كانت المدينة في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. عندما دخل المدينة وهو محب للمدينة ومحب لأهل المدينة عمل عدة إجراءات، من أهم هذه الإجراءات هو تنظيم القضاء في المدينة المنورة، وأيضا بداية الاطلاع على المسجد النبوي، ثم بعد ذلك الأمر عام 1368 بتجديد المسجد النبوي، تجديد إعمار المسجد النبوي. بدأت العمارة طبعا مثل ما تعرف عام 1368 وانتهت بعد ذلك في عهد الملك سعود رحمة الله عليه. أيضا التشريعات القضائية مثل ما ذكرت لك، نقل محكمة الرياض إلى المدينة، يعني نقل قضاة الرياض إلى المدينة من حبه للمدينة المنورة كما هو مروي في تاريخ القضاء في المدينة المنورة وتاريخ أيضا قضاة المدينة. فزيارة كانت يعني زيارة خير للمدينة. بعد زيارة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه طبعا زارها عدة مرات، في كل مرة وضع عدد من المشاريع والتعيينات، ولكن تغيرت المدينة تغير جذري. المدينة خلال 100 عام لا تصدق ما حدث فيها من تغير. انظر المدينة التي كانت في عهد الملك عبد العزيز والمسجد النبوي الذي كان في عهد الملك عبد العزيز والمناطق المحيطة بالمسجد النبوي من البيوتات والأسوار وكم عدد الذين يصلون في المسجد النبوي في ذلك الوقت، كم عدد الذين يأتون للمسجد النبوي في ذلك الوقت، وقارن في رحلة ليست طويلة كم عدد الذين يصلون الآن في المسجد النبوي في هذا العهد والحمد لله. تطور هائل جدا جدا واتساع كبير جدا جدا، يعني أضعاف مئات الأضعاف من المساحة للمسجد النبوي التي حدثت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الأمن الذي أسس بقدوم الملك عبد العزيز رحمة الله عليه للمدينة. عندما دخل المدينة وعندما أسست الأنظمة وعندما هيئت المدينة المنورة للزوار، عندما فتحت المدينة أسوارها وتركت إغلاقها وبدأ الناس يأتون من كل مكان بعد استتباب الأمن، تضاعف أيضا عدد السكان، تضاعف عدد الزوار، تضاعف الخدمات، تضاعفت كل هذه الأمور، صارت المدينة منطقة يعني مأهولة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه التشريعات التي أحدثها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. نعم.
الحديث يطول معك أبو مبارك لكن وقتنا قصير، كنز معرفي وتاريخي، لكن ودي أسألك السؤال اللي فعلا الأخير، إيش خلاصة التجربة اللي عشتها في ظل التاريخ؟
والله أنا يعني أنا أحد قراء التاريخ وأحد المهتمين بالتاريخ ومحب للتاريخ وأكتب في التاريخ. مثل ما ذكرت لك هو أن تعيش حياة أخرى، يعني تعيش مع أقوام غير موجودين، تستفيد من هذا التاريخ في كتابة حاضرك وكتابة المستقبل والتخطيط للمستقبل. هذا هو التاريخ. التاريخ صفحات تستطيع من خلالها أن تقرأ عقول لم تعاصرها، تستطيع أن تطلع على تجارب لم تكن حاضرا معها، تستطيع أن تشاهد مشاهد ما كنت موجود فيها. كل هذا يثريك ويعطيك أفكار نيرة تستطيع أن تسير فيها في هذه يعني في حياتك وأنت مطلع على تجارب مختلفة. ومن يقرأ التاريخ يعرف هذا ويعرف المتعة الكبيرة جدا جدا، سواء من بداية كتب التاريخ إلى آخر كتاب في التاريخ، سواء يعني تاريخ الأمم كلها، يعني قرأت مثلا كتاب تاريخ ابن جرير الطبري، تاريخ ابن الجوزي، تاريخ ابن الأثير، تواريخ معاصرة متحدثة عن المدينة المنورة، سير أعلام النبلاء، وفيات الأعيان، كل هذه تعطيك. والمختصون أيضا في التاريخ يتلذذون بهذا الأمر، فهي تجربة ثرية جدا الحمد لله، ولا زلنا الحمد لله في بداية الطريق. نعم.
شكرا لك أبو مبارك، أنا شخصيا سعيد بهذه الاستضافة وكونك معي في هذه الحلقة.
أنا أشكرك على يعني استضافتي أولا، وعلى جهدك الجميل، وعلى حوارك اللطيف، وأسئلتك أيضا الثرية، وأسأل الله أن نكون يعني قدمنا شيء مفيد لجامعتنا الحبيبة والعزيزة على قلوبنا، جامعة طيبة.
شكرا لك، شكرا لكم. هنا نهاية رحلة، لتنطلق رحلة أخرى قريبا من المدينة المخضرة إلى كل العالم.